بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول: ما مدى جواز الفطر في رمضان إذا يوجد لدي امتحانات ولا أستطيع التركيز حال الصيام؟ ابتداء نقول لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول هذه المسألة أسوقه بنصه أولا، ومنه نحاول التعرف على الجواب. يقول قرار المجمع: الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الموبقات. ثم أردف القرار قائلا: ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة، بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب عند شعوره بالحاجة إلى ذلك، وعليه القضاء. يعني لابد أن يوجد مسوغ الرخصة فعلا، المشقة الزائدة عن المشقة المعتادة، لأن ما من تكليف إلا ويصحبه قدر من المشقة العادية المحتملة التي لا تسقط هذا التكليف. حتى قالوا إن التكليف إلزام ما فيه كلفة، لكن إذا زادت المشقة وبلغت مبلغا لا يحتمل، فإنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، ومن قواعد التشريع رفع الحرج. فإذا بلغت المشقة بطالب من الطلاب مبلغا شديدا لم يتمكن معه من التركيز، وخشي أن يفقد الامتحان وأن يفقد ما سبقه من جهد طويل ظل يجرح فيه عبر شهور طويلة، هنا يأتي مسوغ الرخصة. لكن الذي فقط أؤكد عليه وأذكر به في هذا المقام أن من تعظيم شعائر الله عز وجل ألا تقابل أمره لا بتصلب غال ولا بترخص جاف، لا تغلو في تصلبك ولا تجفو في ترخصك، يعني كن دائما بين الغلاة والجفاة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تغلو في تصلبك ولا تجفو في ترخصك. هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. يعني بعض الناس يكون هيموت ويأبى أن يأخذ برخصة الله عز وجل، بلغت به المشقة مبلغا عظيما لكن لا تطاوعه نفسه على الرخصة. في مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذا بلغ الجهد بالصائم هذا المبلغ من النصب والمشقة والعنت، فليس من البر أن يصوم في سفره. أما إن كانت المشقة محتملة وصام في سفره فلا تثريب عليه، بل قد يكون ذلك أفضل له من الفطر، لأنه يوقع العبادة في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، ويصوم مع جماعة المسلمين. وفي المقابل من يترخص لأي عارض من عذر مهما كان هينا ويسيرا، ويستطيع معه أن يتحمل أمر التكليف، فلا تكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يردك إليه ردا جميلا. هل يجوز أخذ دواء للألم والاكتئاب بعد أذان الفجر بدقيقة؟ هل يجوز أخذ دواء للألم والاكتئاب بعد أذان الفجر بدقيقة، علما بأن الدواء ضروري جدا وسيشق علي الصيام لو لم أخذ، وممكن أفطر بسبب عدم أخذه في نصف اليوم؟ إذا كان هذا الذي تقوله بعد دخول الفجر بيقين فقد فسد صومك وتقضي يوما بدل هذا اليوم، لكنك لا تأثم فأنت معذور بسبب المرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا اختلفت التقاويم وكان تناول الدواء قبل الأذان بناء على بعضها، واحد يقول يعني 14 و15 ويعني إما دقيقة يعني تزيد أو دقيقة تنقص، وهذا يحصل بين التقاويم في الأعم الأغلب. فإذا كان تناولك للدواء قبل الأذان ولو بناء على بعض التقاويم فيرجى صحة صومك ولا يلزمك القضاء، وإن احتفظت بالقضاء فقد أحسنت خروجا من الخلاف والتماسا لتمام براءة الذمة على أن تحتاط لدينك للمرات القادمة. بارك الله فيك، شفاك الله وعافاك وجمع لك بين الأجر والعافية. سؤال آخر، هل يفسد الصيام استنشاق البخار المخلوط بالأدوية لأجل العلاج؟ هل يفسد الصيام استنشاق البخار المخلوط بالأدوية لأجل العلاج؟ الجواب عن هذا أن هذا مما تختلف فيه الفتوى بحسب كمية ما يدخل من ذلك إلى المعدة. ولهذا فرق مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورة مؤتمره 23 فرق بين بخاخ الرب وبين جهاز التبخير الربوي، فقرر أن بخاخ الربوي لا يفسد الصيام، بينما جهاز التبخير الرئوي يفسده بناء على الكمية الواصلة إلى المعدة من هذا أو ذاك. واسمع نص القرار، يقول نص قرار المجمع: بخاخ الربوي لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدف الجهاز التنفسي وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل إلى المعدة من بقايا المضمضة والسواك، حتى وإن وصل شيء يسير جدا جدا مغتفر أقل مما يصل إلى المعدة من بقايا المضمضة والسواك. لكنه أردف فقال: مما يفسد الصوم جهاز التبخير الرئوي المستخدم في علاج الرب. هذا مفطر، لماذا؟ لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من القدر المعفو عنه. فأرجو أن تراجع الأطباء جزاك الله خير في خصوص الدواء الذي أو البخار الذي ستستنشقه، لعله يعينك في ضوء هذه القاعدة، يعينك على حسن تطبيقها. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سؤال، في ظل التضخم وتناقص قيم العملات المشرقية في مقابلة الدولار واليورو ونحوها، سؤال: هل يجوز أن أقرض أحدا قرضا حسنا أعطيه المبلغ بالعملة المحلية أوكله في أن يحوله هو للدولار في وقت الإقراض وتكون قيمة القرض في ذمته بالدولار، ينفع أم يجب علي أن أعطيه المبلغ بالدولار؟ نقول له: يا رعاك الله، لا ينبغي لك ذلك، الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، لكن أمامك طريق، إذا أردت تفادي التضخم سلمه القرض بالدولار واسترده منه بالدولار أو بأي عملة أخرى على أن تكون المصارفة على أساس سعر يوم الوفاء وليس سعر يوم الإقراض. في الباب حديث ابن عمر يقول: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. يبقى يوم الوفاء مش يوم القرض، ما لم تفترق وبينكما شيء. هل يجوز إخراج الزكاة لأخي رب أسرة ويعمل لكنك ضيق ذات يد، مع العلم أن والدي يساعده قدر المستطاع، أريد أن أخفف الحمل عن والدي؟ جائز بذل الزكاة للإخوة والأخوات والخالات والعمات والأخوال والأعمام، جائز. الزكاة فقط لا تصرف لا للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لا للآباء والأجداد ولا للأولاد والأحفاد فيما يتعلق بضرورياتهم وحاجاتهم المعيشية. فيما وراء هذا الأصل جواز الصدقة أن تبذل للفقراء من ذوي القربى، بل إن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح المضمن للعداوة، إنه لأنه يرجى أن تستل سخيمة عداوته، تستل سخيمة صدره بمثل هذا يعني العطاء، تهاد وتحاب. والتعاطي يعني العطاء له دور في اجتساس شأفة ضغائن والعداوات والاحتقانات من النفوس. سائل يقول: رجل عنده مال استثمر في بيت للتجارة، طيب، ثم باعه قبل حلول الأجل، كويس، ثم اشترى بهذا المال محلا، كيف يحسب زكاة ماله؟ هل لو لديه أموال أخرى في البنك يضمها إلى هذا المال؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في إطار استثماره العقاري، هذا يزكي زكاة عروض التجارة، فيقوم المحل على رأس الحول ويضيف قيمته إلى ما عنده من أموال أخرى وما له من ديون يرجو استيفاءها من أصل من المدينين، ثم يطرح من هذا ما عليه من ديون، ثم يزكي ما بقي، ومقدار الزكاة ربع العشر. كلام مركز زي المتن كده، نقوله مرة ثانية: إذا كان هذا الرجل تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في إطار استثماره العقاري، فهذا يزكي زكاة عروض التجارة، يقوم المحل على رأس الحول، يضيف قيمته إلى ما عنده من أموال أخرى، ويضيف إلى هذا ما له عند الآخرين من ديون يرجو استيفاءها، ثم يطرح من المجموع ما عليه من ديون، ثم يزكي ما بقي، مقدار الزكاة الواجبة كم؟ ربع العشر. حالة المتابعة: قال أنا عندي استفسار بخصوص الدين مرجو الأداء، في ديون حل معادها، هل هي الديون التي حل معادها الآن أم الديون التي اقترب موعد سدادها؟ لأن علي ديون بعد 3 أشهر من الآن، هل تخصم قيمة هذه الديون من المبلغ الكلي من وعاء الزكاة أم لا؟ يبدو أنك أيها السائل المتابع الكريم لم تقف بدقة على تعبير الديون مرجو الأداء. دين مرجو الأداء دين لك عند الآخرين ترجو أن تستوفيه فتضمه إلى وعاء الزكاة، أما الدين التي عليك تلك قضية أخرى، الأصل أنها تستقطع نعم من وعاء الزكاة إلا الديون طويلة المدى. إذا كان الدين طويل المدى فلا يستقطع من وعاء الزكاة إلا القسط الحال الحاضر بتاع السنة دي. واحد اشترى بيت وعنده عليه مبلغ كبير مقسط على 30 سنة، هل كل سنة يخصم هذا الدين العقاري من رأس ماله الزكوي فيبقى 30 سنة بغير زكاة؟ لا، هو بيستقطع من وعاء الزكاة القسط الحال بتاع هذه السنة فقط، بارك الله فيكم. طب متى يكون الدين مرجو الأداء؟ إذا كان على موسر غني مقر ليس منكرا، فإن كانت على معسر أو على منكر فهي ليست مرجوة الأداء، فلا تلزم زكاتها إلا إذا قبضها، فإذا قبضها زكاها عن عام واحد، وإن بقيت عند المدين أعواما عديدة، بل ذهب قرار المجمع الفقهي لأنه يستأنف بها عاما جديدا ولا يزكيها عن العام الماضي أبدا ولا عن عام واحد حتى. لكن كثيرا من أهل العلم قالوا زكيها عن عام واحد. الديون التي على المزكى تستقطع من وعاء الزكاة إلا إذا كانت الديون كما قلنا طويلة المدى كالأقساط العقارية مثلا، فلا يستقطع منها من وعاء الزكاة إلا قسط السنة الحاضرة فقط. تمام. سؤال تأملوا معي كويس، يعني عندما كنت في سن 19 سنة جاء أخي الصغير من المدرسة وكان يقول لأمي إن اليهود والنصارى حطبوا جهنم وإنهم كفار وإنه تعلم هذا في المدرسة. استغربت من كلامه جدا وقلت له إن هذا ليس بصحيح، هم أهل كتاب ونحن لا نعرف أنهم كفار عند الله أم لا، سيدخلون النار أم لا. لم أستحضر في ذهن الآيات التي تقول وتكفيرهم، ولم أستحضر في ذهن الآيات ولا معناها أبدا، مع أنني كنت ساعتها أقرأ القرآن، والظاهر لم أكن أتدبر المعاني بل أقرأ قراءة فقط، وكنت في لبس من الأمر، كنت أظن أنهم ليسوا جميعا كفار لأن منهم الموحدين وهم أمرهم إلى الله. كانت لنا جارة غير مسلمة تقول إن الله واحد وإن عيسى رسول وتؤمن سيدنا محمد نبي، وحجر هذا اللبس أيضا لأن يعرف أن المسلم يمكن أن يتزوج منهم بينما لا يمكنه الزواج من الكفار، وأن طعامهم حل لنا وأننا أمرنا بالإحسان إليهم. كان الأمر ملتبسا عندي جدا. طيب وبعدين أنا الآن عمري 24 سنة ومتزوجة، تذكرت هذه الحادثة وأنا أعلم الآن يقينا بكفرهم بعد أن وعيت الأدلة التي غفلت عن معناها فيما مضى. الحاصل ده محل السؤال، أنني أعاني من الشك في صحة زواجي بسبب عدة أفكار وأمور منها هذه الفكرة، هل أنا كنت في حكم الكافرة عندما عقدت زواجي بسبب هذا الاعتقاد الفاسد الذي ظننته صحيحا فيكون عقد زواجي باطل؟ أنا من بلدة فيها نصارى كفار ونخالطهم، ومجتمعي لا يظهر لنا أنهم كفار منذ أن كنا صغارا، لكن حدث هذا الموقف عندما انتقلنا من البلد ووعيت ذلك وفهمت خطائي بعد أن تزوجت. أنا أعاني بسبب هذا الموضوع، أرجو أن يتسع صدركم للإجابة، فأنا أخاف الحرام وأنا أعاني من الوسواس القهري بعد أن عرفت أن هناك نواقض للإسلام، وأشك بأنني وقعت بالكثير منها عن جهل وغفلة ودون علم وقصد ودون العلم بحرمتها أيضا، وهذا مما ضاعف شكي في صحة زواجي، ضاعف الوسواس الذي يغتالني، فأرجو أن يتسع صدركم للإجابة على سؤالي. الجواب عن هذا يا أمة الله، لغير المسلمين المسالمين لأهل الإسلام لهم البر والقسط والمعاملة بالحسنى والمواساة وحفظ حقوق الجار إن كانوا جيرانا، كل ما يخطر على بالك من أنواع الرفق في التعامل تعبدنا الله به إن شاء الله في تعاملنا مع القوم، وأنت تستصحب في هذا بالإضافة إلى الخلق الإسلامي العام نية التألف أن يروا من أهل الإسلام صورة جميلة ترغبهم في الإسلام وتحببهم في الدخول فيه. يعني فلا منازعة في هذه، لا منازعة في أن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب وأباح لنا طاعة طعامهم بما لم يفعله مع الملل الأخرى. لم يبح لنا طعام المجوس ولا البوذيين ولا عبدة الأصنام ولا عبدة الشياطين. سائر الملل غير اليهود والنصارى من الملل الأخرى لم تبح الشريعة لا نكاح نسائهم ولا حل طعامهم. فهذه خصوصية أخرى أضافتها الشريعة في التعامل مع أهل الكتاب. والله جل وعلا يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فكل هذا لا منازعة فيه. لكن هذه قضية، والإيمان والكفر والتوحيد والشرك قضية أخرى. من حقهم علينا النصح، أن نقول لهم ما قاله الله جل جلاله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. البر والقسط مع المسالم لا تعني بالضرورة خلط التنزيه بالتشبيه، أو خلط التوحيد بالتثليث، أو الدمج بين الأديان، أو الخلط بين الملل، أو الكذب على الله أو على الناس. نحن نعتقد ما علمنا الله إياه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضه على بعض. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم. وقال عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فوصفهم بالكفر ثلاث مرات في آيتين متعاقبتين في كتاب الله عز وجل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم وهو القرآن الكريم الذي نسخ ما قبله من الكتب ونسخت شريعته ما سبقها من الشرائع ولا يقبل الله من الناس دينا بعد بعثة محمد إلا الإسلام أمر منتهى الشفافية ومنتهى الوضوح لا نكذب لا على الله ولا على الناس وبالمناسبة إن أهل الكتاب يحملون نفس الاعتقاد يعني هم يقولون إن من لم يؤمن الإيمان المسيحي لا يكون ناجيا لا يدخل ملكوت السماوات يعني من لم يعتقد في ألوهية المسيح وصلبه وفدائه لن يدخل ملكوت السماوات نحن لا نعتقد هذا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ويوم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة استمع إلى هذا الحوار في الآخرة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم المسيح عندنا نبي كريم من أنبياء الله عز وجل من أولو العزم من الرسل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الآية الأخرى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين فهذه عقيدتنا في المسيح في أم المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون عندما أنطق الله المسيح في المهد وهو رضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا خلينا نفرغ من هذا عشان ندخل على المعضلة عند صاحبة السؤال هذا هو المعتقد الصحيح في المسيح ما كنت عليه يا سيدتي في الماضي كنت معذورة فيه بالجهالة من أقر في الجملة بالتوحيد والرسالة وبرئ من الشرك والكفر ومن كل دين يخالف دين الإسلام يعذر فيما وراء ذلك من التفاصيل تعلقت بالأصول أو تعلقت بالفروع أنت كان لديك الإقرار المجمل بالتوحيد الإقرار المجمل بالرسالة البراءة المجملة من الكفر والشرك ثبت لك عقد الإسلام بهذا، فلا يكفر أحد بعد ثبوت عقد الإسلام له إلا بعد قيام الحجة الرسالية التي يكفر معاندها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. فالله جل وعلا رحمة منه وفضلا وحنانا منه وبرا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وأهل السنة لا يكفرون أحدا ثبت له عقد الإسلام إلا إذا جاء بمكفر يقيني قطعي قد أقيمت به عليه الحجة وأزيلت شبهته، لأن استحياء النفوس بالتوبة واستبقاءها على الإسلام أحب إلى الله من إهلاكها، يعني على الردة، ومن دفعها إلى الإصرار والعناد والمشقة. فأنت يا سيدتي بخير، وهذه الشبهة العارضة لا تؤدي إلى نقض عقد إسلامك، ولا إلى إخراجك من الملة، ولا إلى إفساد عقد زواجك، وأنت قد تبين لك الحق فاتبعتيه والحمد لله. بل إن أهل العلم يقولون من ارتد عن الإسلام ردة صريحة، ساب الإسلام ودخل النصرانية، فإن عقد زواجه يكون موقوفا في مدة العدة. إن أسلم في العدة فهو على نكاحه ولا يحتاج إلى استئناف عقد جديد. أما إذا انقضت أيام العدة ولا يزال على كفره وشركه هنا ينفسخ عقد نكاحه. وألفاظ الكفر أو أفعال الكفر الطارئة العارضة التي يتعرض لها بعض المنتسبين إلى الإسلام في الغالب بعدها يستغفرون ويندمون ويتوبون، ولا يكون لهم قصد ولا توجه إلى البقاء على الكفر أو البقاء على الردة، بل ولا إلى مجرد اقترافها عن عمد وهم يعلمون. سيدتي اخرجي من محرقة الوساوس، لا تمكن الشيطان منك فيبغض إليك حياتك ويبغض إليك زوجك ويخرج في سلسلة منظومة من الشقاء والضنك والنكد. أسأل الله يا سيدتي أن يأخذ بناصيتك إليه أن يأخذ بناصيتك إليه وأن يردك إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، المركز الطبي وهو أكبر مركز طبي في العالم، فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.